بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس هذه الدورة المباركة، والتي أسأل الله تعالى أن يبارك في القائمين عليها وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. في هذا اليوم سأتحدث عن مجموعة قواعد قرآنية عظيمة، لكن أهم من ذلك أن القرآن كتاب الله عز وجل ركز على تقرير ثلاثة مسائل. المسألة الأولى تقرير التوحيد، تقرير التوحيد. والمسألة الثانية تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والثالث تقرير المعاد، المعاد يعني البعث بعد الموت. إيه، ولذلك هذه القواعد من قرأ كتاب الله عز وجل وجد هذا ظاهرا، وجد هذا ظاهرا. ولذلك أعظم ما في كتاب الله عز وجل هو تقرير هذه الأشياء الثلاثة، ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل ونفي ضده وهو الشرك، وما يتعلق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم كونه خاتم المرسلين، وما يتعلق أيضا بذكر المعاد، بذكر المعاد وهو البعث بعد الموت. وبقية الأحكام تجدها إما متفرعة وإما أن تكون قواعد أخرى. المتأمل في القرآن يجد أنه جاء لتقرير التوحيد ونفي ضده. فالقرآن كله جاء بنفي التوحيد، بنفي الشرك وبتقرير التوحيد. فلو تأملت في قصص القرآن، لو تأملت في الأحكام زيادة على آيات العقيدة، لوجدت بمجموعها تشير إلى ماذا؟ إلى تقرير هذا الأمر. وقد تنوع الأسلوب القرآني في تقرير هذه المسألة تقريرا عظيما. أولا، أن آيات التوحيد أخذت مساحة كبيرة من كتاب الله عز وجل، ولذلك جاءت الآيات التي فيها الدعوة إلى توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله عز وجل. فأول أمر في القرآن ما هو؟ أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني وحدوا الله. اعبدوا يعني وحدوا الله عز وجل، هذا أول أمر في القرآن. ثم بعد ذلك جاءت الآيات تشير إلى أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما دعوا إلى توحيد الله. من هذه الآيات قول الله عز وجل: ولقد، لقد تفيد ماذا؟ تحقيق. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله يعني وحدوا الله، اجتنبوا الطاغوت اجتنبوا الشرك. وأيضا في قول الله عز وجل في قصص الأنبياء نجد جميع الأنبياء في حوارهم مع قومهم كان مفتتح الدعوة ما هو؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. سورة الأعراف ويونس وبقية السور: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك كانت القضية الكبرى بين الأنبياء وأقوامهم في ماذا؟ في التوحيد، في توحيد الله. يا قوم اعبدوا الله، حتى إن هؤلاء القوم ما من نبي إلا وقومه يساومونه على هذه المسألة. فيكون الجواب إن أجري إلا على الله. الجواب إن أجري إلا على الله. لاحظ كيف تقرير التوحيد جاء. الآيات الكبيرة التي أخذت مساحة من كتاب الله، كذلك دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أقوامهم إلى توحيد الله. وإذا أردت مثال مصغر على هذا الاهتمام فانظر في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. فيوسف لما كان في السجن وجاءه الفتيان ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. سألوا عن إيش؟ عن تعبير رؤيا. فماذا كان جواب يوسف؟ توحيد. بعدين أجل مسألة تعبير الرؤيا، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ثم انتقل فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لاحظ يوسف في محنة وفي شدة وفي ضيق في سجن ومع ذلك ينطق بالتوحيد. ونبينا عليه الصلاة والسلام دعوته كانت قائمة على مفتتح دعوته كانت قائمة على ماذا؟ قولوا لا إله إلا الله تفلح. ولذلك هذه قاعدة عظيمة في القرآن. ولو قلنا بأن القرآن كله جاء في تقرير التوحيد لما أخطأنا. كل آية حتى مسائل العبادات والتشريع والأخلاق هي توحيد، لأن فيها طاعة لله عز وجل استجابة له سبحانه وتعالى. أيضا من أساليب القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده أن الله جل وعلا بين في كتابه أنه إنما خلق الخلق لهذه الغاية. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيضا من الأساليب أن الله جل وعلا ذكر في القرآن أنه إنما أنزل الكتب وأرسل الرسل لتحقيق هذه الغاية، لتحقيق هذه الغاية. ولذلك عندنا أصل من أصول الإيمان الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب. فإنزال الكتب وإرسال الرسل لأي شيء؟ لتقرير التوحيد، تقرير التوحيد. ولذلك الناس قبل أن يشركوا بالله لم يكونوا بحاجة إلى رسول يبعث ولا إلى كتاب ينزل. فلقد كان ما بين آدم ونوح 10 قرون، ثم لما حدث الشرك بعث الله نوحا وبدأت تنزل الكتب. ولذلك كانوا عن الحنيفية ما احتاجوا إلى إرسال رسل ولا إلى إنزال كتب. في الحديث القدسي إني خلقت عبادي كلهم عنفاء فاجتالتهم الشياطين، هذا تقرير للتوحيد وأمر عظيم. أيضا آيات كثيرة في القرآن تدعو الخلق إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بهذا الخلق وهذا التدبير وهذا الملك هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو. وهذا كثير ما جاء خاصة في آيات الدعوة إلى العبادة والألوهية، تقرير توحيد الألوهية، تقرير توحيد العبادة، هذا ظاهر. ولأجل هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش يدعوهم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قريش إلى أن يعرفوا بأن الله هو الذي خلقهم؟ لا ما كان هذا متقرر في نفوسهم، لكن كان يدعوهم إلى عبادة الذي خلق. لأنهم كانوا يصرفون بعض أنواع العبادة لغير الله. ولذلك قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ها ليقولن الله. إذن هم مقرون بأن الخالق هو الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن يؤمنون بأن خلق السماوات إنما هو لله. ولئن
خلق السماوات والأرض
وسخر الشمس والقمر آيات. فالنبي عليه الصلاة والسلام صحيح أتى بأن بتقرير توحيد الربوبية، لكن لم يكن الاهتمام منصب إليه، وإنما كان منصبا على توحيد العبادة، توحيد الألوهية. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني وحدوا الله كما قال ابن عباس. والترجمة العملية لهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يبعث رسوله ودعاته وقضاته إلى الأمصار يأمرهم بأن يأمروا المدعوين أول ما يأمرونهم إلى توحيد الله. جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في لفظ الصحيح إلى أن يوحدوا الله. إذن هذا أمر غاية في الأهمية، لذلك هذا أسلوب من أساليب القرآن. وأنا أذكر بعض الأدلة، ولا الأدلة كثيرة على هذا. أيضا هناك أسلوب آخر، وهي آيات كثيرة جدا جاءت بتقرير محاسن التوحيد، وأنه الدين الواجب شرعا وعقلا وفطرة. ولذلك يقول جل وعلا: أإله مع الله تعالى الله، أإله مع الله تعالى الله. وجل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق. جاءت هذه النصوص في بيان وتقرير محاسن هذا التوحيد، وأيضا تقبيح ضده. ولذلك جاءت النصوص تخاطب العقل والفطرة، تخاطب هؤلاء الناس: كيف تعبدون من دون الله ما لا يملك نفعا ولا ضرا. أيضا جاءت بذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه: فمن يخلق كمن لا يخلق. أيضا إبراهيم عليه السلام أراد أن يكشف لهم قبح ما كانوا يعتقدون من عبادة الأصنام، ولذلك لما دعوه إلى شهود يومهم وعيدهم قال: إني سقيم. فنظر نظرة في النجوم قال: إني سقيم، إني سقيم، مريض، مريض من 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 شرككم وعقائدكم وأحوالكم. ثم ذهب إبراهيم عليه السلام إلى هذه الأصنام الجاثمة فحطمها ضربا باليمين، أصبحت هشيما، إلا كبير، إلا صنما كبيرا، علق الفأس في رقبته. فلما جاءوا فإذا بآلهتهم محطمة، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ من الذي حطم هذه الآلهة والأرباب من دون الله عز وجل؟ هم هكذا يعتقدون بأنها أرباب من دون الله. من فعل هذا بآلهة؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما مثل إبراهيم بين أيديهم قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا الكبير اللي إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كيف يتكلمون هؤلاء؟ سبحان الله العظيم، طيب كيف تعبدون من دون الله؟ لكن المكابرة غلبت على التجرد للحق، ولذلك قالوا حكموا عليه، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لكن الله عز وجل نصره، وعده بذلك: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. نعم هكذا نصره الله عز وجل. وهذا تبشيع تقبيح لهؤلاء. وكذلك كتاب الله عز وجل جاء بتقرير هذا الأمر من خلال هذا المسلك. من يذكر لنا آيات في بيان قبح هذه الآلهة وأن لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا سمعا ولا بصرا.
أيها الناس ضرب المثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله فخذوا بعضا ولو سمعوا.
أحسنت. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب. الله أكبر. أيضا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم شيئا. شيئا نكر أي شيء. وفعلا أي شيء. أيضا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. عموما آيات كثيرة جاءت توضح قبح هؤلاء. ولذلك لما نزلت هذه الآيات ماذا قالت قريش؟ قالوا سفه أحلامنا وسب آلهتنا. فهموا هذا الشيء، فهموا من هذه الآيات التي نزلت في تقرير التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسفه أحلام. لأن كيف هؤلاء العقلاء، هؤلاء أهل الفصاحة والبلاغة ينزلون إلى هذا المستوى الحضيض من التفكير في أن هذه الأصنام التي صنعوها بأيديهم يعبدونها من دون الله. أيضا هناك آيات كثيرة جاءت ببيان الجزاء الأخروي للموحدين والجزاء الأخروي للمشركين، ولذلك ربنا جل وعلا يغفر كل ذنب ما عدا الشرك. الأدلة على ذلك نعم في مقامين في سورة النساء يقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ختمت الأولى بقوله تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والثانية فقد ضل ضلالا بعيدا. قل جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الشرك لظلم عظيم لا شك. ها؟ نعم هذه آية مهمة جدا وهي أيضا من مسالك القرآن على أن الشرك لا يستثنى منه أحد. فلو أشرك ملك مقرب أو نبي مرسل وحاشاهم فلن يغفر الله له. ولذلك قال جل وعلا في سورة الزمر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد أوحي إليك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن هذه بعض المسالك وليس كل المسالك في تقرير هذا الأصل العظيم جاءت بمثل هذه الصور. هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة قرآنية في تقرير التوحيد. بل ذكرت أنا قبل قليل بأن القرآن كله جاء لتقرير هذه المسألة. لماذا؟ لأن هذه حق الله عز وجل، هذا حق الله عز وجل، والله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيضا القاعدة الثانية في تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه مسألة مهمة أيضا. ولذلك لما تقرأ القرآن من المهم جدا أن تنظر في هذه المسألة كيف أن الله عز وجل قرر نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن من السهل جدا أن يدعي شخص النبوة مثل ما ادعى مسيلمة الكذاب وسجاح كذلك الأسود العنسي. وعلى طول الزمن قد يدعي أناس النبوة، قد يأتون بخوارق لكنها شيطانية لكن الله عز وجل أيد نبيه. قد ذكرت في المجلس السابق كلمة أعجبتني جدا لباحثة أجنبية غير مسلمة، قالت بأنها قرأت القرآن، تأملت هذا الكتاب العزيز، فعرفت بأنه من عند الله، حتى قالت جملة: لو لم يكن هذا القرآن من عند الله لكان محمد إلها، ما يمكن أن يصدر من بشر. فتقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن جاءت أيضا عبر جملة من المسالك والطرق، منها التعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام وتزكيته بما يشهد له من رأى، بما يشهد له من رأى، تعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال الله جل: محمد رسول الله، تعريف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والجل وعلا ذكرت هذا، كانك نعسان اليوم أبو عبد الله. ها؟
إنما أنا بشر مستوحى علي.
أي هذه ستأتي إن شاء الله. في باب التزكية قال الله جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ها؟ هذه سيأتي، أنا أذكرها مسلك مسلك، أنا أريد التزكية. قال جل وعلا: لا سيأتي هذا الآن، أنا أذكر أن الله عرف بالنبي وأيضا زكاه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. في أرجح قولي أهل التفسير بأن هنا قسم بعمر النبي عليه الصلاة والسلام. أحسنت. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، وما محمد إلا رسول. أي وإنك لعلى خلق عظيم. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى، هذا سيأتي، هذا سيأتي. أيضا:
لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. آيات كثيرة. أيضا: وما صاحبكم بمجنون، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد ما رأى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آيات على العموم، هذا كله مسلك من مسالك تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، جاء نوع من الآيات في تقرير صدق النبي عليه الصلاة والسلام وصدق رسالته، ولذلك جاءت آيات كثيرة تبين صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام، منها: والذي جاء بالصدق صدق به، ومنها: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين، ومنها: ها؟ وإنه لقول رسول كريم. هذا قد يكون جبريل، جبريل. ها؟ أحسن. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون. أحسنت. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وما محمد، هذه سيأتي، هذه سيأتي. أنا أتكلم على بيان بأن الله صدق رسوله وصدق رسالته. أيضا: وما هو بقول شاعر. أحسنت. ذكرتها بس نعسان شوي عشان عشان تتفق أنت مع عبد الله، ظهر حول بعض، ها؟ يمكن هالمكان يجيب نوعه. ها أبو عبد الله: إن شانئك هو الأبتر، مبغضك يعني. ها؟ لا، هذه تأتي في مقام آخر. طيب، ها؟ أحسنت. إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق، فاعبد الله مخلصا له الدين. أي عموما آيات كثيرة، أنا مثل ما ذكرت لكم لست في مقام استقراء جميع الآيات، وإنما نأتي على الآيات شيئا فشيئا. طيب، أيضا من قواعد تقرير نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بيان أميته عليه الصلاة والسلام، وأنه أمي، والنبي عليه الصلاة والسلام ما جالس أحدا من أهل الكتاب من الكتب السماوية السابقة، وإنما جاء بهذا الكتاب العظيم الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما يأتون بمثله أبدا. ولذلك قال الله جل هو الذي بعث في الأميين رسولا، قال جل وعلا النبي الأمي الذي طبعا لا يقرأ ولا يكتب، هذه الأمية، وهذا الكتاب بهذه الفصاحة والبلاغة والبيان ما يمكن أن يكتبه أمي، هذا يحتاج إلى إنسان أوغل في البيان والبلاغة والفصاحة. ولأجل هذا بيّن الله جل وعلا صدق هذا النبي الكريم، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل عليه ما كان أبدا ما كان من عنده، وإنما هو من عند الله. يقول الله عز وجل قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ما يأتون، ما يمكن. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ، لا يقرأ ولا يكتب، ما كان يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. فهذا من الأساليب التي جاءت. ولذلك لما قريش ماذا قالت؟ قال إنما يعلمه بشر. طيب من هو البشر؟ من سذاجتهم وضعف عقلهم أنه إيش؟ أعجم. ما قالوا، ليت قالوا عربي، لأن ينفضحون أصلا، ينفضحون لو قالوا فلان العربي، فلان يجي يقول أنا مو بنان. فقال الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الله أكبر، شوف كيف التقرير. هم الآن عجزوا، قالوا فعلا هذا القرآن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه. طيب من وين جابه؟ فكروا قالوا لسان يعلمه بشر. طيب من هو البشر؟ غلام أعجمي. فالله عز وجل رد عليه قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فقال الوليد بن المغيرة بعدما عاد قال إن هو إلا سحر يؤثر، إن هو إلا قول البشر، فتوعده الله فقال سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. أيضا أخبر تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه ليس له سبيل ولا طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما آتاه الله عز وجل من الوحي. ولذلك الله عز وجل يخاطب نبيه في القرآن بأن هذا الذي يذكره عن الأمم السالفة والقرون الخالية سواء الأفراد أو الجماعات أو الأمم ما يمكن أبدا إلا أن يكون بوحي، ما يمكن. يقول الله عز وجل وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، ما كنت موجود يا محمد إذ قضينا إلى موسى الأمر، وهذا ما يمكن أن يعرفه إلا بوحي. يقول جل وعلا وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. قل جل وعلا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قل جل وعلا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. كل آيات في تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أحيانا من الأساليب القرآن في تقرير نبوة النبي عليه الصلاة والسلام هي قاعدة عظيمة، وأنت تقرأ القرآن مهم جدا أن تتنبه لهذه القاعدة، أن القرآن تارة يقرر نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بكمال حكمة الله وبتمام قدرته، وأن تأييده لنبي عليه الصلاة والسلام ونصره له على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة الله، وأن من قدح في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام فقد قدح في حكمة الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام عاش 23 سنة، أتباعه كم الآن؟ يقربون من المليارين، يقربون من المليارين. ولاحظ حياة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن طريق دعوته كما يعبرون مفروشا بالورود، وإنما واجه مواجهات عنيفة ومعارضات شنيعة وقاسية. ويكفي أنه هجر من مكة، ويكفي أنه هدد في سربه كما قال جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر. فما كانت الأجواء والسبل والطرق ميسرة له، بل كان هناك عداء شديد جدا. ولاحظ يعني وصف الله عز وجل للمشركين: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. آيات كثيرة كلها، سواء على المستوى الفردي بالنسبة للمشركين أو على المستوى الأممي الجماعي في محاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ليتأمل في هذا فقط يعرف عظمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى نصره وأيده. قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فنصره الله. يعني تخيل 23 سنة، 13 سنة في مكة لم تكن الأجواء مهيئة أبدا، وإنما كانت ملبدة بالعداء والمكر الكبار والكيد والمين والأذية، الأذية الشديدة المعنوية والحسية، ومحاولة الاغتيال، قتل أصحابه، شيء من هذا القبيل. 10 سنوات في المدينة، لما هيأ الله عز وجل له المدينة ووجود الأنصار الذين يعني هم أصحاب الدار، الذين هم أهل الإيمان والدار، لما ترسخت الدولة هناك نشر الله جل وعلا الإسلام في هذا العالم. وهذا أعظم دليل على صدق هذا النبي. ولذلك ربنا جل وعلا قال في القرآن: إنا لننصر رسولنا والذين، إن شانئك هو الأبتر، إذا جاء نصر الله والفتح. وهكذا أيضا تأتي الآيات أحيانا تارة تقرر ما هو موجود في كتب الأولين وبشارة الأنبياء، إما باسمه صريحا أو بوصفه أو أوصاف أمته أو أوصاف دينه عليه الصلاة والسلام. من يذكر لي أمثلة على ذلك؟ قال عيسى عليه السلام، قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أيضا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. هذه دعوة من؟ إبراهيم. إبراهيم أيضا من يذكر؟ ها؟ لا، بقصدي الرسل السابقين اللي بشروا فضش. ها؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد. أحسنت. هذه الآية: أخذ الله العهد والميثاق على الأنبياء والرسل لئن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لينصرنه وليتابعنه. ولذلك إذا أخذ الله العهد عليهم فبالمجزوم أنهم سيبشرون به صلى الله عليه وسلم. أيضا جاءت كما جاء في الصحيح نصوص في الكتب السابقة أن الله تعالى بين أن هذا بين صفة هذا النبي: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين وأنت رسولي ونبي إلى آخر ما جاء. كذلك يجيء التقرير أحيانا بما يخبر عليه الصلاة والسلام من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور ماضية جاء ذكرها في القرآن وأخبر أيضا عن أمور مستقبلة. هذا كله جاءت الآيات تشير إلى تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تأتي الآيات في تقرير رسالة هذا النبي الكريم بذكر عظمة ما جاء به، كما قال جل وعلا: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا بيان عظمة هذه الرسالة وهذه الدعوة. كذلك تأتي بذكر ما يظهر على يديه عليه الصلاة والسلام من المعجزات والآيات والخوارق الإيمانية والكرامات. أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ القرآن. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك هذا القرآن لا يمكن أبدا أن تمتد إليه يد التغيير والتبديل والتحريف بخلاف الكتب السماوية. لماذا؟ لأنهم طلبوا حفظها. قال الله عز وجل: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. السين هنا طلبية، هم قالوا: يا ربنا نحن نحفظ هذه الكتب. فلما وكل الله حفظ هذه الكتب إليهم حرفوها وبدلوها وأكلوا بها الباطل. قال جل وعلا: فويل للذين يكتبون، فويل للذين يشترون، لا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يكتبون يقول هذا من عند الله وما هو من عند الله. لكن القرآن الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا أعظم دليل. كذلك اقتربت الساعة وانشق القمر، وقد انشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هم طلبوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح القمر فلقتين، واحدة عن يمين جبل أبي قبيس والأخرى عن يسار جبل أبي قبيس، ورآها الناس فقالوا: سحر يؤثر، سحر هذا. وكذلك الدخان آية من آيات الله، هذه كلها آيات ومعجزات. أنا أذكر الذي في القرآن، أما في السنة فحدث ولا حرج. أيضا يأتي تقرير رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ببيان عظيم شفقته على الخلق أجمعين ورحمته بالناس أجمعين. ولذلك قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. قال الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الله عز وجل: إن عليك إلا البلاغ. قال جل وعلا: وما أنت عليهم بمسيطر. آيات آيات تشير كلها بمجموعها على أن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مما يدل على صدق رسالته وصدق نبوته هذه الشفقة والرحمة. وإلا لو كان طالبا للدنيا جبارا ما نزع إلى مثل هذه الرحمة وما تخلق بها. وهذا من أعظم الأساليب القرآنية التي جاءت في تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث قاعدة عظيمة، وهي بما يتعلق بتقرير المعاد. تقرير المعاد يعني البعث بعد الموت. كل نبي من الأنبياء جاء أيضا بهذه القاعدة وبهذه القضية، وهذا مما اتفقت عليه جميع الرسل والشرائع. مع تقرير التوحيد والرسالة جاءوا بتقرير مسألة المعاد والبعث بعد الموت. وهذا حقيقة سلك جاءت مسالكه في القرآن كثيرة جدا، منها إخبار الله عز وجل عن نفسه بأنه أصدق القائلين، قال جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا، قال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا، قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله حكما. فالله عز وجل أصدق القائلين، ولذلك أخبرنا جل وعلا عن وجود البعث بعد الموت، وأن الناس بعدما يموتون يبعثون ثم يجازون، وليس في تلك الدار إلا الجنة أو النار، وأن الحياة في الدار الأخروية سرمدية، يعني أبدية، يعيش الناس فيها أبدية الله. أمر آخر الإقسام على البعث بعد الموت، أقسم الله عز وجل على أن الناس يبعثون يوم القيامة، مع صدقه جل وعلا وتقدس وتعالى يقسم سبحانه وتعالى. وجاء الإقسام على مسألة البعث بعد الموت في ثلاث آيات، يقول سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، قال جل وعلا: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، قال جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. إقسام عظيم من الله عز وجل الذي هو أصدق القائلين على البعث بعد الموت، تقرير عجيب لمسألة المعاد والبعث بعد الموت. أيضا ربنا جل وعلا يظهر أو يقرر هذا الأمر من خلال إخباره بكمال قدرته ونفوذ مشيئته، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فإعادة العباد بعد موتهم هي فرد من أفراد هذه القدرة والعظمة التي لله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قل جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويقول جل وعلا: لخلق السماوات أكبر، ها؟ أي لخلق السماوات الأرض أكبر من خلق الناس. إذن بيان عظيم قدرته وعظيم مشيئته، وأن مسألة المعاد هي فرد من أفراد هذه العظمة التي لله عز وجل. ولذلك إعادة الخلق ليست بأصعب من النشأة الأولى، فدائما الإعادة أسهل من النشأة، وهذا ما جاء التذكير به أيضا في تقرير مسألة أن النشأة، تذكير العباد بالنشأة الأولى وأنهم لم يكونوا شيئا مذكورا. قل جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أيضا ربنا جل وعلا يضرب الأمثال للناس في هذه الإعادة، أمثال كثيرة يضربها الله عز وجل للناس في هذه الإعادة، سواء بالبشر أو بالشجر أو بقية الخلق. يقول سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أيضا إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أيضا ضرب الله عز وجل المثل بهذه الأرض التي ينزل عليها المطر فتخضر وتصبح مروج وتصبح تهتز، ثم بعد ذلك يأتيها قاصف من الريح فتيبس ثم تذرى ثم تعود. هكذا الإنسان، الله عز وجل قادر على إحيائه. فالله عز وجل ينزل المطر على الأرض الميتة البور فتنبت، تنبت وتصبح جنة من الجنان، جنان الدنيا. ولذلك ربنا جل ضرب الأمثال للناس، يقول جل وعلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، النشأة الأولى له، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالله عز وجل هنا بيّن بأنه الذي له النشأة الأولى، إذن قادر على النشأة الثانية جل وعلا وتقدس. وضرب للناس مثلا محسوسا، الشجر هذا يسقى من ماذا؟ من ماء، ويجعل حطبا يجمع بين عنصرين الماء والنار، هذا من الصعوبة أن تجمع بين الماء والنار، جمع النقيضين من أسرار قدرته، هذا السحاب به ماء به نار. ضرب مثل له الشجر الأخضر فإذا أنتم منه توقدون، هذه أمثلة واقعية، أمثلة واقعية. كذلك ربنا جل وعلا لا يمكن أبدا ولا يجوز أن يظن به سبحانه وتعالى أنه يترك الناس سدى أو هملا مهملين. يقول جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. ولذلك مهم جدا أن ينتبه المسلم وهو يقرأ القرآن إلى هذه القاعدة العظيمة. أغلب آيات القرآن جاءت بتقرير التوحيد، بل جميع القرآن جاء بتقرير التوحيد. واحرص وأنت تقرأ أن تتأمل هذا، كل آية من آيات القرآن تجد أنها تقرر هذا الأمر، سواء بالمباشرة أو بالإشارة والإيماء. الثاني تقرير نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تقرير نبوة سلم مهم جدا، فهو مرتبط بماذا؟ بالقرآن. وأيضا مسألة المعاد والبعث بعد الموت، وهذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن أتباع الأنبياء ظلوا في هذا ضلالا مبين. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قيل بأنه الوليد أو غيره، فيحمل عظما ففته بين يدي نسل، قال يا محمد أيحيي هذا الله بعدما أرم؟ قال نعم ويدخلك الله النار، يدخلك الله النار. كان ينكرون. يوجد الآن للأسف الشديد كثير من المسلمين ممكن يصلي ويقرأ القرآن عنده شك في قضية البعث، عنده شك أو عنده جهل فيها، ما يتصور أنه سيبعث بعد الموت وسيعاد مرة أخرى. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر قرر هذه المسألة في القرآن كثيرا، وجاء تقريرها عبر جملة من الوسائل وجملة من الأساليب التي تشير إلى مسألة البعث بعد الموت. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله الجميع العلم النافع، العمل الصالح، التوفيق الدائم. إن شاء الله غدا آخر جلسة من جلسات هذه الدورة، لعلنا نتناول ما تبقى أو يتبقى من القواعد القرآنية العامة، أو ندخل في بعض القواعد الخاصة. تفضل أبو محمد.
سيدنا إبراهيم لما عليه السلام لما حلق دفوه في النار، هل في أحد الشيوخ قرأنا قلنا كانت إحدى أبنات هذه الكفار موجودة، فكانت تقول لهم حرام عليكم أن تلقوه في النار، لأنه يعني قال الحق ورفضوا، أثبت أن هي كانت تتمنى أن يخرج من النار أو يتزوجها؟
لا، ما أعتقد هذه من قد تكون من الإسرائيليات أو شيء، ليس في القرآن ولا في صحيح السنة ما يشار إلى هذه القصة، غير صحيح. ولذلك مثل ما ذكرنا نحن في القواعد القرآنية الاقتضاء تقرير المسائل من دون الدخول في التفاصيل ولا في الأساليب السردية لقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه ما إبراهيم زوجته سارة وهاجر.
علمنا القرآن وقلنا إياها وحاولنا نبحث يعني وبعث الناس، قال ما في
من
الأشياء، حبيت يعني أذكر لك
شيء. يعني هي بس طلبت أنه ما يحرقوا عشان تتزوج بس، هذا يعني هذه عاشقة عموما. ما أعتقد يعني واضح يعني صنعة الكذب عليها القصة هذه، غير صحيح. تفضل. لا، هو التلاوة على ضربين، تلاوة بحيث أنه لا يقف إنما يقرأ تعبدا لله عز وجل ويؤجر على هذه التلاوة، وتلاوة أخرى بتدبر، والتدبر هذا هو الذي ذكرناه الآن من خلال مجالسنا السابقة باستعمال هذه الخطوات، العناية باللغة العربية، العناية بالتفسير، العناية بعلم المناسبة وفق الضوابط الشرعية قواعد المرعية من دون غلو. من الناس من يغلو كما ذكرت أنا، أيضا يستعمل يقرأ مثلا في علم البلاغة والبيان خلال المفردة، ذكرنا نحن ما يتعلق بالمترادفات في القرآن بحيث أنه يقف يعتني بمعاني الكلمات، يعرف معنى الخوف والخشية، يعرف معنى القعود والجلوس، يعرف معنى معاني كثيرة، حيث أنه أتى وجاء، هذه كلها مهم جدا تضيف إليه. الوقوف عندها مهم، يعني الوقوف عندها مهم. أيضا معرفة الاحتراس لما يقرأ في آيات ويتعلم من هذا، يشعر بأنها تضيف إليه إضافة جيدة دائما. وأنا أكدت على هذا في المجلس السابق بأن المبالغة في الشيء تخرجه عن حد الاعتدال، يعني الآن لو جئنا إلى الاحتراس ممكن أنه يتجاوز الإنسان الحد الطبيعي ويخرج عن القاعدة الشرعية. لا، هو الاحتراس مذكور في بعض الآيات مثل قضية المترادفة، ما كل القرآن فيه مترادفة، إنما الآيات التي مفرداتها تؤدي إلى معنى عام لكن تختلف هنا عن الفقير والمسكين مثلا، الإملاق والفقر بهذه الطريقة. وبعض الناس قد يبالغ فيصبح قراءة القرآن تعطل عن الوصول إلى الغاية، يبدأ إيش يدخل في متاهات. لا، هي قواعد إذا تقررت فهمها طالب العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.